وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الباب الثالث، باب أنه لا يعرف إلا به تبارك وتعالى. علي بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن حمران عن الفضل بن السكن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان. وهذا الحديث الشريف مشتمل على ثلاث فقرات: الفقرة الأولى اعرف الله بالله، وسيأتي شرحها مفصلا في الحديث القادم، والرسول بالرسالة أي بكونه مرسلا من قبل الله عز وجل مقرونا بالمعجزات والآيات الباهرة التي تدل على أنه رسول من قبل الله تبارك وتعالى. وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان، فإن أكثر الصفات التي أمر بها في القرآن هي صفة الأمر بالمعروف والعدل والإحسان، كما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف، أو قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وكذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله تعالى: والله يحب المحسنين. فبما أن أكثر الصفات التي أمر بها في القرآن هي هذه الصفات الثلاث: الأمر بالمعروف والعدل والإحسان، لذلك جعلت في المقام معرفا لأولي الأمر بأنهم يعرفون بهذه الصفات التي كثر الأمر بها في الكتاب العزيز، ولذلك ورد في الزيارات الشريفة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. ومعنى قوله اعرف الله بالله، ذكر الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد قال: حدثنا علي بن أحمد بن محمد الدقاق رحمه الله قال: سمعت محمد بن يعقوب يقول، مما يدل على أن كلمة ومعنى قوله ليس قوله عليه السلام، بل هو قول محمد بن يعقوب، يعني محمد بن يعقوب الكليني يشرح الحديث الوارد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: اعرف الله بالله. هذا التعريف والتحديد من محمد بن يعقوب الكليني. ومعنى قوله، هذه الكلمة صادرة من محمد بن يعقوب الكليني، ومعنى قوله اعرف الله بالله يعني أن الله خلق الأشخاص والأنوار. الأشخاص الأجسام الأرضية، الأنوار الأجسام أو المخلوقات العلوية كالملائكة. خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان. فالأعيان هي الأبدان، والجواهر الأرواح، وهو جل وعز لا يشبه جسما، وتوابع الجسم من صفاته الجسمانية، ولا روحا. وليس لأحد في خلق الروح الحساس الدراك أمر ولا سبب، يعني لا يشارك الله تعالى في خلق الروح الحساس الدراك الذي هو أعظم المخلوقات، لا يشارك الله في صنع أعظم المخلوقات غيره، لا يشاركه أحد في أثر ولا سبب. هو المتفرد بخلق الأرواح والأجسام. فإذا نفى عنه الشبهين، كل من نفى عن الله الشبهين، الشبه بالأجسام، الشبه بالأرواح، فإذا نفى عنه الشبهين، شبه الأبدان وشبه الأرواح، فقد عرف الله بالله. فالكليني يفسر هذه الكلمة اعرفوا الله بالله، يعني اعرفوا الله بنفي الشبهين، شبهه بالأجساد وشبهه بالأرواح. وإذا شبهه بالروح أو البدن أو النور، كما قلنا النور من المخلوقات العلوية، فلم يعرف الله بالله. نحن مهمتنا في الحديث الثاني، لأن الحديث الثاني كلام المعصوم عليه السلام. عدة من أصحابنا عن محمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة بن قيس بن سمعان ابن أبي ربيحة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد اختلف هنا هل أن السند كما ذكر هنا علي بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة، أو أن السند هو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، باعتبار أن من أبوه قيس وجده سمعان هو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة. وقد ذكر العلامة أنه هو أبو مريم الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الثقات. قال: سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام بما عرفت ربك؟ قال: بما عرفني نفسه. قيل: وكيف عرفك نفسه؟ قال: لا يشبهه أو لا تشبهه صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده وبعيد في قربه، فوق كل شيء، ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء، وخارج عن الأشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، ولكل شيء مبتدأ. الحديث الشريف يتضمن مطالب ثلاثة. المطلب الأول لمعرفة الله تبارك وتعالى طريقان. الطريق الأول معرفة الحق بالحق، والطريق الثاني معرفة الله تبارك وتعالى بآثاره. أما المعرفة الأولى وهي معرفة الله بنفسه أو معرفة الحق بالحق، فهي ليست معرفة لمية بمعنى أنها عبارة عن الوصول بالعلة إلى المعلول حيث لا علية وراءه تبارك وتعالى حتى يتوصل بمعرفة العلة إلى المعلول، ولا معرفة إنية لأنها خلف معرفة الحق بالحق، فلو كانت معرفة إنية لكانت معرفة من خلال آثاره إليه، والمفروض هنا الآن الكلام في معرفته بنفسه في معرفة الحق بالحق. وليست هذه المعرفة استدلالية ونظرية، وإنما هذه المعرفة عبارة عن ظهوره تبارك وتعالى للكاملين من أوليائه وأنبيائه ورسله، فظهوره تبارك وتعالى في قلوب أوليائه وأنبيائه ورسله هو المنظور إليه في معرفة الحق بالحق. وهذا ما يستفاد من بعض الآثار الشريفة: يا من دل على ذاته بذاته، أو قوله عليه السلام: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، أو بقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده. فإنه ظاهر في أن المنظور ظهوره تعالى في قلوبهم بهدايته وبهبته وتفضله عليهم. وأما ما ذكره بعض العلماء من أن هذه المعرفة وهي معرفة الحق بالحق هي المقصود في قوله تعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، فهذا محل تأمل. الآية لا ظهور فيها في النظر إلى هذا القسم من المعرفة وهو معرفة الحق بالحق، فإن الآية كما هو ملاحظ في صدرها أنها تعرف الله بآثاره: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي تبين لهم أنه الحق من خلال آياته، سواء كانت آياته في السماوات والأرض أم كانت آياته في أنفسهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء، ما قال في كل شيء. لو عبرت الآية أولم يكفي بربك أنه في كل شيء شهيد لربما يقال ظاهرها أنها تريد معرفة الحق بالحق وهو ظهوره في كل شيء، ولكن لأن الآية عبرت بعلا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فظاهره الشهادة من خلال آثاره وآياته تبارك وتعالى. إذن هذا النوع أو هذا القسم من المعرفة الذي هو عبارة عن ظهوره تبارك وتعالى في قلوب أوليائه، هذا النوع من المعرفة هو معرفة الحق بالحق، وهو ليس متاحا لكل أحد، بل ربما تكون هذه المعرفة تفضلية وليست اكتسابية، يعني ليست هذه المعرفة قابلة للاكتساب، وإنما هذه المعرفة تفضلية من تبارك وتعالى كالعصمة وكالملكات والمواهب الأخرى التي وهبها رسله وحججه على خلقه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني معرفته تبارك وتعالى عن طريق الاستدلال، ومعرفته تبارك وتعالى عن طريق النظر والاستدلال أيضا على نوعين. النوع الأول معرفته من خلال آياته وآثاره من باب الدليل الإني، وهذا النوع من المعرفة هو الذي ركز عليه القرآن الكريم في كثير من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وأمثال ذلك من الآيات التي تركز على معرفة الله معرفة إنية من خلال مصنوعاته وآثاره تبارك وتعالى. النوع الثاني من المعرفة الاستدلالية معرفة العلو في ذاته بالمقارنة السلبية بينه وبين مخلوقاته، وهذه هي التي سيتم تركيز عليها في شرح الحديث الشريف. هذا هو المطلب الأول في بيان أقسام معرفته تعالى. المطلب الثاني في تحليل قوله عليه السلام اعرفوا الله بالله، أو قوله بما عرفت ربك، قال بما عرفني نفسه. اعرفوا الله بالله، ما هو المقصود؟ هنا المعاني الثلاثة المحتملة. المعنى الأول هو ما سبق، أن المنظور في قوله اعرفوا الله بالله هي المعرفة الحقة، يعني معرفة الحق بالحق، وليست معرفته من خلال النظر والاستدلال عبر آياته ومخلوقاته. ولكن من البعيد أن يكون النظر في الحديث لهذا النوع من المعرفة، فإنه خاص بالأنبياء والرسل والحجاج وليس متاحا لكل أحد، بينما ظاهر قول أمير المؤمنين علي عليه السلام اعرفوا الله بالله الأمر به ظاهر في أنه أمر يمكن اكتسابه من كل مؤمن، يمكن الوصول إليه من كل مؤمن. وأما هذا النوع من المعرفة وهو معرفة الحق بالحق التي هي معرفة تفضلية محضة لخصوص أنبيائه ورسله وحججه على خلقه، فليست متاحة لكل أحد حتى تقع موقع الأمر والطلب من قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله اعرفوا الحق بالحق. المعنى الثاني ما ذكره الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد من أن قوله اعرفوا الحق بالحق إشارة إلى أن كل المعارف ستنتهي إلى معرفته بنفسه، يعني كل المعارف حتى المعارف الاستدلالية حتى المعارف النظرية حتى المعرفة التي تكون عن طريق مصنوعاته وآثاره هي تنتهي بحسب الدقة إلى معرفته بنفسه، بمعنى أنه هو الذي عرفنا بنفسه عن طريق آثاره ومصنوعاته. بيان عبارة الصدوق عليه الرحمة، قال الصواب في هذا الباب أن يقال عرفنا الله أو عرفنا الله بالله، لأن إن عرفناه بعقولنا سواء من خلال النظر والاستدلال أم غيره، إن عرفناه بعقولنا فهو واهبها، وإن عرفناه برسله وحججه فهو باعثهم ومتخذهم حججا، وإن عرفناه بأنفسنا فهو عز وجل محدثها فبه عرفنا، أي أن سائر الطرق التي يمكن أن نسلكها إليه لولا هدايته لنا بسلوك ذلك الطريق لما كان الطريق موصلا إليه تبارك وتعالى. سواء عرفناه تبارك وتعالى بعقولنا فهذا يحتاج إلى أن يهدي عقولنا إلى طريق معرفته، أو عن طريق حججه، أو عن طريق أنفسنا. بالنتيجة لا طريق، كل شيء صار يؤدي، لا طريق للوصول إليه إلا به، لا طريق للوصول إليه إلا بهدايته تبارك وتعالى. فالمعرفة راجعة إليه على كل حال. فكأن الإمام عليه السلام عندما يقول أعرف الله بالله، يعني أعرفوا أنكم لن تصلوا إلى الله إلا به، أعرفوا أنكم لن تسلكوا طريقا إليه إلا بواسطة هدايته تبارك وتعالى، وإلا لا يمكن الوصول إليه من دون هدايته. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والمعنى الثالث للرواية الشريفة أعرف الله بالله هي المعرفة النظرية عن طريق صفة العلو التي سيأتي بيانها مفصلا في الرواية الشريفة. نجي الآن إلى المطلب الثالث، المعرفة النظرية لله عز وجل. يمكن بيانها بذكر أمور. الأمر الأول، الله هو عين الكمال وكماله بجلاله وجماله. والفرق بين صفة الجمال وصفة الجلال أن صفة الجمال ما يتصف بها الله تبارك وتعالى لا بواسطة، كاتصافه بالعلم والقدرة والحياة ونحو ذلك. وصفة الجلال ما يتصف به تعالى بواسطة انتزاع العقل، يعني صفة الجلال هي عناوين انتزاعية ينتزعها العقل من المقارنة السلبية بينه تعالى وبين مخلوقاته. فعندما يقوم العقل بالمقارنة بين الله وبين مخلوقاته ويسلب عنه تبارك وتعالى جميع الحدود الموجودة في مخلوقاته، سلب الحد عنه الموجود في مخلوقاته، ينتزع من هذا السلب صفة العلو وصفة الجلال. فصفة العلو والجلال صفة انتزاعية ينتزعها العقل من سلب الحدود عنه تبارك وتعالى بالمقارنة بينه وبين مخلوقاته عز وجل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس المقصود بالسلب السلب المحض، ليس الصرف كما سبق في الجلسات السابقة. لو كانت معرفة الله تبارك وتعالى بنحو السلب المحض وليس الصرف، بمعنى أن لا معرفة له إلا أنه لا معرفة له، أو أن لا علم به إلا أنه لا علم به، فيلزم التعطيل، وهو أن العبد لا يمكنه أن يخاطب الله تبارك وتعالى أو يتوسل إليه بأي نحو، لأنه لا يعرف عن الله شيئا إلا أنه لا يعرف، لا يعرف عن الله شيئا إلا أنه لا يعرف، ولا يعلم به إلا أنه لا علم به. فمعرفته بأنه لا معرفة به وعلمه بأنه لا علم به هذه عبارة عن ليس الصرف الذي هو عبارة عن التعطيل. وقد أشارت الروايات الشريفة إلى منع التعطيل. إذن المقصود بسلب الحدود عنه السلب الذي يكون محققا لصفة العلو والجلال والغناء والإطلاق ونحو ذلك من المعاني التي سنشير إليها في شرح الحديث الشريف. الأمر الثالث: يجمع كل صفات الجلال العلو، علوه تبارك وتعالى عن سائر صفات وحدود مخلوقاته. نجي إلى الرواية الشريفة: سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام بما عرفت ربك؟ قال: بما عرفني نفسه. قيل: وكيف عرفك نفسه؟ جاء إلى الانتزاعيات، يعني جاء يقارن بينه وبين خلقه ثم يسلب الحد عنه بالمقارنة فينتزع من هذا الحد الصفة التي تليق بجلاله. فهنا ذكر عليه السلام 8 فقرات تشير إلى هذا المعنى. الفقرة الأولى: لا تشبهه صورة، لأن الصورة تفتقر إلى المحل، تفتقر إلى ما تعرض عليه، لا صورة إلا بمادة. لا تشبهه صورة لافتقار الصورة إلى المادة التي تعرض عليها، وهذا الحد لا ينتزع منه صفة الغنى المطلق وعدم الافتقار إلى شيء، والله هو الغني. الفقرة الثانية: ولا يحس بالحواس، لا الحواس الخارجية ولا الحواس الداخلية بمعنى المشاعر والاختلاجات، لأن الحواس داخلية أو خارجية إنما تعرف الأشياء بالإشارة، والإشارة فرع كون المشار إليه ذا حد من وضع، مقدار، كيف، أين، جميع هذه الأعراض، لأن هذه الأعراض من أين وكيف وكم ومتى هي بالنتيجة حدود تؤهل المحدود لأن يشار إليه. فالمعرفة بالحواس داخلية أو خارجية إنما هي بالإشارة، والإشارة فرع كون المشار إليه محدودا وهو منزه عن الحدود تبارك وتعالى. فينتزع من هذه العبارة لا يحس بالحواس أنه ليس محدود، ومعنى أنه ليس محدود صفة الإطلاق، التجرد من الحد والتحرر من الحد، وهذه صفة علو أخرى فيه تبارك وتعالى. الفقرة الثالثة: ولا يقاس بالناس، لأن جميع الناس يشتركون، أو جميع الناس لهم مفهوم واحد وهو المركب من الجنس والفاصل، فلو شارك الناس أو قيس إلى الناس لكان مشتركا معهم في شيء ومتميزا عليهم في شيء، ولازم ذلك أن يكون مركبا كما في سائر الممكنات المركبة من جنس وفاصل. هذا الحد السلبي أيضا ينتزع منه البساطة الصرفة، أن وجوده تبارك وتعالى عين البساطة الصرفة وليس مركبان. الفقرة الرابعة: قريب في بعده، بعيد في قربه. قريب في بعده في عين الوقت الذي هو ليس له حد، ليس له حد، هذا هو البعد بعد، لأن كل ما له حد يمكن أن ينال فنعتبره قريبا، كل ما له حد ممكن النيل فهو قريب، لكنه تبارك وتعالى ليس له حد فهو بعيد، إلا أنه في بعده قريب، قريب في بعده. والمقصود بالقرب هنا ليس مجرد العلم، بل العلم على نحو الإحاطة، لأنه ليس كل علم هو إحاطة. أنا أعلم بأشياء لكن لا أحيط بها. علمه به، علمه بمخلوقاته على نحو الإحاطة، علمه بتمام وجودها وفقرها، كلياتها وجزئياتها، دقائقها وتفاصيلها، علمه به، علمه بمخلوقاته علم على نحو الإحاطة. قريب في بعده، بعيد في قربه. قربه تبارك وتعالى من مخلوقاته ليس قرب الاتصال، وليس قرب التمازج، وليس قرب الحلول. قربه من مخلوقاته قرب القيومية، لا إله إلا هو الحي القيوم. والمقصود بقرب القيومية أنه يتصرف في مخلوقاته بما يشاء، كما أن علمه بها علم على نحو الإحاطة، قربه منها قرب على نحو التصرف، يتصرف بها كيفما يشاء، فعال لما يشاء كما قال تبارك وتعالى. لذلك مع قربه بنحو القيومية، بحيث تفتقر إليه المخلوقات في كل آن وفي كل ذرة، مع هذا القرب هو حقيقة لا تنال، فهو في قربه بعيد حقيقة لا تنال، وهو في بعده بحيث لا حد له قريب، بمعنى العلم على نحو الإحاطة. ثم جاء إلى الفقرة الخامسة، قال: فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه. هذه إشارة إلى صفة القاهرية، لا إله إلا هو الواحد القهار، الواحد القهار. كأن قوله تبارك وتعالى الواحد القهار كأنه من باب الدليل والمدلول، أي لأنه قهار فهو واحد، لأنه القهار فهو واحد، فإن كل شيء في مخلوقاته نضع أيدينا عليه نجد له غلبة نسبية، يعني يغلب شيئا لكنه مغلوب بشيء آخر. مهما بلغ الإنسان من سلطانه وملكوته، عفوا وملكه، مهما بلغ الإنسان في سلطانه وملكه، هو مغلوب للذبابة، هو مغلوب للبعوضة، هو مغلوب لأدنى حشرة تقتله وتقضي عليه. كل شيء له غلبة فهو مغلوب، إذن كل شيء له قاهرية فهو مقهور. وبما أن كل شيء له قاهرية فهو مقهور، إلى أن تصل السلسلة إلى قاهر لا قاهر له، إلى قاهر ليس فوقه شيء، هو فوق كل شيء بالقاهرية وليس فوقه شيء، يعني شيء قاهر له، هذا معنى أنه واحد، لأنه جميع المخلوقات مقهورة. فإذا كان هو لا يتصف بالمقهورية بل يتصف بالقهارية، إذن نتيجة اتصافه بالقهارية أنه واحد تبارك وتعالى، لا إله إلا هو الواحد القهار. الفقرة السادسة، قال: أمام كل شيء ولا يقال له أمام، يعني وليس أمامه شيء، هو أمام كل شيء وليس أمامه شيء، هذا معنى ولا يقال له أمام، يعني ولا يقال أمام له، يعني قبله شيء، ليس قبله شيء بل هو قبل كل شيء. وهذه إشارة إلى مبدأ الوجود، اللا وجود علويا أو سفليا، أن لا وجود لأي نحو من الوجود بتمام مراتبه ودرجاته إلا وهو مبدأها، فهو أمام كل شيء لأنه مبدأ الوجودات، وليس له أمام وليس له قبل تبارك وتعالى. الفقرة السابعة: داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء. هو معكم أينما كنتم، داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء. إذن ما معنى دخوله في الأشياء؟ دخوله في الأشياء يعني دخول التصرف، دخوله في الأشياء عبارة عن تصرفه فيها بالإيجاد، بالإعدام، بالإكمال، بالإنقاص. دخوله في الأشياء دخول التصرف وليس دخول الحلول كحلول الجزء في الكل، أو حلول الحال في المحال، أو حلول الجسم في المكان. فإن جميع أنواع الحلول تكشف عن الفقر، لأن كل ما يحل في شيء مفتقر إلى ما يحل فيه، وهو مقتضى تبارك وتعالى تنزهه عن الفقر أن لا يكون له حلول في شيء بأي نوع من أنواع الحلول. داخل في الأشياء دخول التصرف لا كشيء داخل في شيء، لا بنحو الحلول. وخارج عن الأشياء لا كشيء خارج عن شيء. خارج عن الأشياء بمعنى عدم المشاركة، لا يشارك شيئا من الأشياء في صفة بلحاظ المصداق الخارجي، فهو خارج عن مشاركة أو مجانسة أو مشابهة أي شيء من الأشياء، ليس كمثله شيء. ولكن لا كشيء خارج من شيء، ليس خروجه بنحو الانفصال الوضعي، لأن الخروج بنحو الانفصال الوضعي مسبوق بالحلول والاحتواء، بل خروجه عن الأشياء خروج من الأزل، خروج بمعنى عدم مشابهته أو مشاكلته لشيء من الأشياء. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره ولكل شيء مبتدأ، يعني وسبحان من هو لكل شيء مبتدأ. والإشارة هنا في هذه العبارة الشريفة إلى وجوب وجوده تبارك وتعالى، لأنه إذا كان لكل شيء مبتدأ إذن فلا مبدأ له، لأنه لو كان له مبدأ لم يكن هو لكل شيء مبتدأ. معنى أنه لكل شيء مبتدأ أن لا مبدأ لوجود إلا منه، فلو كان له مبدأ لم يكن مبدأ لكل وجود، لأن له مبدأ. فبالنتيجة لازم هذا النافي أن يكون واجب الوجود تبارك وتعالى، إذ ليس له مبدأ يستمد منه أو يستقي منه الوجود. وصل الكلام إلى الحديث الثالث في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.